أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها. الحاضر جسر المستقبل لن تبلغه إلا فيها.
أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. يعتقد بعض الناس أن السبب الرئيس في الانحطاط والتخلف اللذين نعانيهما إنما يرجع إلى التأخر الاقتصادي، بينما يرى آخرون أن سبب تخلفنا هو الخلل في الوعي والتفكير. فمنظومة الأفكار التي يحملها مجتمعنا تحتاج نقدا عميقا وتصويبا كبيرا. فما هو السبب الحقيقي لتخلفنا الحضاري؟ للحديث حول موضوع التفكير والنهضة يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار صاحب كتاب تكوين المفكر. مرحبا بكم فضيلة.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
فضيلة الدكتور، لو بدأنا، يعني لماذا أكثرتم من موضوع التفكير والفكر والوعي في مؤلفاتكم؟ دائما تتكلمون حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاجات النهضة وأسباب التخلف لها جانبان، جانب مادي اللي هو الإمكانات، وفي لها جانب معنوي. الجانب المعنوي في منه جزء أخلاقي وفي منه جزء فكري، يعني أفكار ومفاهيم ووعي. حتى الجانب الأخلاقي، إذا أردت أن تعالج مشكلة أخلاقية فأنت بحاجة إلى الأفكار. يعني في جانب المادة أنت دائما بحاجة إلى المال. في الجانب المعنوي أنت دائما بحاجة إلى الأفكار. ولذلك تشخيص الواقع، تشخيص المشكلات التي نعيشها تحتاج إلى معرفة وتحتاج إلى فكر. لأن مجرد توفر المعلومات بيصير مثل الصيدلاني وعنده 10,000 نوع من الأدوية في صيدليته. هو ما بيستطيع عن طريق هذه الأدوية لا يحل مشكلة مريض ولا يشخص مشكلة مريض. فتوفير الأفكار، توفير المعلومات، هذا شيء أساسي. ولكن مع المعلومات تحتاج إلى المعالج، من يعالج هذه المعلومات وينقدها ويضعها في سياق إصلاحي معين. فالحقيقة كما ذكرت أنا في حلقة ماضية أن الاهتمام بالفكر والاهتمام بالوعي هو فرع من الاهتمام بالإصلاح. ولذلك على مدار التاريخ لما بيكون هناك انحطاط في الواقع بتكون سبل الإصلاح مغلقة، غالبا التفكير يكون هاجعا، يعني ما بيكون في مبادرات فكرية وطروحات فكرية كثيرة، والناس تغط في التخلف. لذلك في المناطق المتخلفة الآن، في بعض مناطق أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في المناطق المتخلفة جدا، ما فيها أفكار. فالاهتمام بالفكر هو جزء من الاهتمام بقضية الإصلاح. إلى جانب أنه كما قلت لك، إذا كان لدينا 1,000 شخص مهتمون، يعني مهتمين بالعلوم، فأنت تجد في مقابلهم واحدا أو اثنين من المفكرين. فنحن ما زال الاهتمام بقضية التفكير دون المستوى المطلوب. دائما الفكر يشكل مدخل للتعامل مع الشأن العام، حتى الشأن الخاص. إذا كان هناك مشكلة في الأسرة كيف تحل بدون أفكار؟ تحتاج إلى الأفكار. فحاجة الناس اليوم إلى الفكر، إلى التنظير، حاجة ماسة للغاية. من المؤسف أن الناس يقولون شبعنا تنظيرا. ونحن أمة مقصرة في التنظير،
هذا نسمعه كثيرا.
نحن أمة مقصرة جدا في التنظير. يعني إذا رأينا الكتب التي تنظر للحضارة وتنظر للتخلف وتنظر للمستقبل قارناها مع أي دولة أخرى، وما بيطلع العشر، يعني مجمل ما ننتجه نحن من كتب في التنظير. ونحن الآن العرب بحدود 330 مليون، والمسلمون 1.5 مليار. ما ينتجه المسلمون من كتب في التنظير لا يساوي ما تنتجه 3 دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، لا يساوي. هذه كلها على بعضها 160-170 مليون، ونحن 1500 مليون ما عندنا كتب تنظيرية بحجم ما عندهم. فنحن مقصرون جدا في التنظير. ولكن الناس تضيق بالتنظير لأنه التنظير والفكر ما يأتي بنتائج مباشرة، والناس المضغوطون جدا يتضايقون من التنظير لأنهم يريدون حلولا سريعة، وما عرفوا أن المشكلات التي يعيشونها الآن صار لها عم تختمر عشرات السنين وربما قرونا، وهم الآن، ولذلك علاجها يحتاج إلى وقت. يعني شيء تكون وتشكل في 100 سنة لا يحل بيومين، هذا يحتاج إلى 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 وقت إلى وقت طويل. ولذلك الناس يتهمون دائما المفكرين إنه أخي شبعنا من التنظير. مرة واحد قال يا أخي كفانا تنظيرا نريد أن نعمل، قلت له اعمل، هل أنا أمنعك من أن تعمل؟ أنا ربي خلقني للتنظير، إلك معي شيء؟ ما لك معي شيء، خليني أنظر وتفضل أعمل. أنت وعشر آلاف معك تفضلوا اشتغلوا، ما أحد منعكم. لكن أنا اعتقادي أننا إلى اليوم نملك نقصا هائلا في الأفكار وفي المفاهيم التي تجعلنا يعني أو تساعدنا على تخفيف درجة التخلف التي نعاني منها.
يعني هناك خلاف بين المفكرين إذا صح التعبير، يعني هل أزمتنا فكرية أم سلوكية أخلاقية، ويتفاوتون في تصنيف هذا حسب ما فهمت منكم أن أزمتنا فكرية؟
طبعا، لأنه هي الجذور والجذور فكرية. لما بيكون في خطأ في الفكر ينتج في خطأ في السياسة، بصير في أخطاء في التنمية، بصير في أخطاء في السلوك، بصير في أخطاء في التربية. لكن هي المفاهيم العميقة اللي بتشكل الأساسات العميقة للحضارة وللنهضة، هي بيكون فيها قصور أو بيكون فيها تشويش أو ما بتكون أصلاً موجودة في بعض الأحيان. يعني الأمة على مدار التاريخ عانت من 3 مشكلات كبرى، وهذه المشكلات كلها لها أساس فكري. عانت من الاستبداد، عانت من الفقر، عانت من الجهل. الجهل والفقر والاستبداد، هذه الأضلاع 3 شكلت أساساً عميقاً لتخلف المسلمين. وهذا الأساس، يعني الفقر له أساسات عميقة، الجهل له أساسات عميقة، الاستبداد له أساسات عميقة. أساسات في وعينا، في بنيتنا التفكيرية، في أعرافنا، في يعني المحكات المرجعية التي نستبطنها فيها مشاكل. هذه المشاكل تؤدي إلى الفقر، شيوع الفقر وشيوع الجهل وشيوع الاستبداد. يعني لما أنت تجد إنسان عنده فلوس ويذهب بدل ما يعلم أولاده تعليما جيدا يذهب ويشتري مزرعة ويشتري استراحة، أو يقول أنه والله أنا كبرت في السن أريد أن أترك لأولادي رصيدا في البنك يعيشوا فيه بعد 5-10 سنين حتى يدبروا حالهم. هل هذا اتجاه في التفكير؟ صحيح. هذا اتجاه أنا في نظري اتجاه خاطئ. هذه الأموال لو أنفقت على تعليم الأبناء تعليما جيدا هي أحسن لهم من حساب في البنك بكثير، أحسن لهم من مزرعة، أحسن لهم من استراحة، أحسن لهم من شركة تعمل. لماذا؟ لأن العلم والتعليم الممتاز يفتح لهم آفاق على المستوى العقلي، المستوى التربوي، المستوى الأخلاقي، يرتقي بالشخصية، يفتح لهم إن شاء الله أبواب الرزق، يغير في نوعية حياتهم. طيب هذا المفهوم حتى يأخذ دوره في الإصلاح يجب أن يقتنع به الناس. قبل أن يقتنع به الناس يجب أن يصل إلى الناس. طيب قبل أن يصل إلى الناس يحتاج إلى إنتاج، إنتاجه يحتاج إلى مفكرين أصحاب تجربة وأصحاب خبرة وأصحاب رؤية لتأثير العلم في الحياة وتأثير الجهل. فإذا المشكلات الكبرى التي نعاني منها هي لها أساسات فكرية عميقة سمحت لها جذور عميقة. لما تجد شجرة طولها 30 مترا هذه الشجرة لها جذور عميقة، وإلا كيف هذه عايشة صار لها 100 سنة أو 200 سنة وكذا؟ في جذور عميقة. الجذور العميقة هي أفكار ومفاهيم وملاحظات ورؤى ومحكات مرجعية في أعماق الوعي يحتكم إليها الناس، وبناء عليها يكون لديهم أخطاء وانحرافات في السلوك.
جميل. لو عدنا إلى موضوع التفكير، ما هو تعريف التفكير؟
التفكير هو مجموعة من العمليات الذهنية والشعورية التي تستهدف الانتقال من مجهول إلى معلوم. أضرب مثالا مبسطا، يمكن اليوم نحن حديثنا دسم شوي فنبسطه قدر الإمكان. خلينا في التعليم، إنسان يريد أن يعلم أبنائه تعليما ممتازا، لكن هذه المدرسة التي الجيدة هو يعيش في قرية التي يريد أن يعلم أبنائه فيها تبعد عن بيته 20 كيلومتر في قرية أخرى، ما الذي سيعمل؟ هو يجب عليه أن يوفر سيارة حتى يأخذ أطفاله، أو أجرة باص، أو أجرة سائق، أو. فهو عليه أن يجمع المال. طيب، أو المدرسة قريبة ولكن أقساطها عالية جدا، فعليه أن يفكر كيف يجمع هذه الأقساط. قال لك والله أنا الآن فلوس ما عندي، طيب إذن طيب علي أن أفكر كيف آتي بالمال لأعلم أولادي. وهو يفكر كيف يأتي بالمال، هو في حال الجهالة، يعني هو يجهل الآن، لما بدأ بالتفكير هو يجهل كيف يأتي بالمال. هو يريد أن ينتقل من حالة الجهالة هذه إلى وضعية يدرك فيها كيف يأتي بالمال لتعليم أولاده. راح صار يشتغل خارج دوام، أنشأ شيء من الاستثمارات، عمل يعني ربما اقترض، عنده قطعة أرض باعها وصار ينفق على أولاده. المهم أنه هو لما نحن نبدأ بعملية التفكير نكون في حالة جهالة، في حالة غموض، نريد أن نصل إلى حالة من الوضوح، نريد أن نصل إلى يقين، نصل إلى معرفة حقيقية. فالتفكير هو من أجل مجموعة كما قلنا من العمليات الذهنية والشعورية، تعاون الشعور مع الذهن والعقل، من أجل الانتقال من حالة فيها جهالة إلى حالة فيها معرفة وفيها. ولذلك لما نقع في مشكلة نقول له خلونا نجلس نفكر.
صحيح،
لما نجلس نفكر ما نعرف نحن ماذا.
نعم، الشعور ما علاقته بالتفكير؟ يعني هنا ممكن مثال،
في علاقة خفية جدا بين، لأنه المشاعر نفسها يعني بتولد نوع من الأفكار. نحن منقول دائما لا تفكر وأنت في حالة إحباط. لأنك لما تفكر وأنت تشعر بالإحباط ستخرج بأفكار سلبية وسوداوية وأفكار يائسة لأنك محبط.
صحيح.
عليك أن تستجمع درجة من اللياقة النفسية وأنت تفكر حتى ما تخرج بأفكار سلبية. الناس الذين عندهم عاطفة شديدة، عندهم تفاؤل شديد، غالبا ينتجون أفكار خيالية غير صالحة للتطبيق. وبالتالي تأثير الشعور تأثير كبير. ولكن نحن حقيقة قبل أن نفكر نشعر، يعني نحن لا نفكر إلا بما نشعر به. ولذلك أنت لما حاول هذا الرجل يفكر بجمع المال من أجل تعليم أولاده، هو يشعر بأهمية تعليم أولاده ويشعر أن بإمكانه أن يجمع المال. بعد هذا الشعور بدأ يفكر.
جميل.
نعم.
ما علاقة التفكير بالحلول الموجودة؟ يعني ذكرتم في كتابكم تكوين المفكر هناك علاقة بين التفكير والحلول الموجودة.
حلول موجودة دائما، هناك يعني حلول ناقصة. اللي بيظن أنه لأنه لما أمة بتعاني من مشاكل كثيرة فأنت لا تستطيع أن تصل إلى حلول كاملة في وسط غير كامل، وسط كله تحديات، كله نقائص، وتريد أن تصل إلى حل كامل، هذا غير ممكن. وبالتالي في حلول مطروحة، مهمة الفكر هو تطوير هذه الحلول. أول شيء يعني محاكمة هذه الحلول، أنه والله نحن الآن تطرح علينا ثلاثة حلول للتعامل مع هذه القضية أو لحل هذه المشكلة. يأتي المفكر يقول والله هذا الحل غير عملي لأنه جرب في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني ولم يأتي بنتيجة. أو هذا الحل غير عملي لأن كثيرين من الناس لا يملكون المعرفة لتطبيق هذا الحل. وبالتالي يأتي المفكر فيستبعد بعض الحلول. طيب، ماذا بقي لدينا؟ قال لك عندنا حل واحد هو كذا. يأتي هو لهذا الحل لتطوير هذا الحل، بمعنى إذا كان هذا هو الحل الأفضل ولكنه أيضا حل ناقص لكن هو أفضل موجود، يأتي لتطوير هذا الحل، تطوير الحلول، يكون بإيجاد تفريعات لها، بإيجاد تطبيقات، باختصارها، ربما بتوسيعها، ربما بإطالة أمد تطبيقها، في طرق كثيرة لتطوير الحلول. نعم، هلا انت لما ممكن تقول كل الحلول الموجوده غير جيده وعندي حل جديد
هذا.
ممكن يصير.
ذكرتم من صفات المفكر الاستقلاليه، يعني ما هي القيود التي تقيد المفكر؟
طبعا حتى تاتي بشيء جديد عليك ان تتمتع بدرجه من اهم، يعني من اكثر القيود للانسان هو المحيط الذي نعيش فيه. لما واحد يعيش في محيط منامات وكرامات وادعاءات وأولياء وأمور، فتجد أنه العقل الجمعي كله يتحدث بهذا، وحتى العلماء يتأثرون، حتى الذين يرون المنامات بيصيروا بيشوفوا منامات وفق الجو المحيط، جاءني الولي الفلاني في اليوم الفلاني وقلت له كذا وكذا يعني وهكذا. فهو هذا المحيط عليه أن يبتعد عن هذا المحيط ويتحرر منه، لأن هذا محيط مريض. لما بيكون لدينا محيط عنصري، يعني واحد عايش مع قوم عنصريين للغاية، هو إن لم يبتعد عنهم مسافة معينة ممكن يصير تفكيره عنصريا،
يتشرب هذه،
يعني بدل ما ينظر للمعاني الإنسانية الرفيعة يصير هو يصبح تنظيره لطائفته أو صحيح. لبني عرقه أو لبني قومه أو لقبيلته صحيح. فهو عليه أن يبتعد عن محيطه. أيضا في المحيط أحيانا في أفكار خاطئة، يعني أحيانا في محيط بيقول لك الشيطان الرجيم هو الغرب مثلا على سبيل المثال، ما في فضائل، ما في شيء، ما في كذا، ما في كذا، ما في كذا. أو بيقول لك والله هذه الدولة الفلانية أو الشعب الفلاني هم جماعة ممتازون أو كذا أو كذا. لما المفكر ينساق مع الناس ما يستطيع ينتج أفكار مخالفة، وممكن يعني فكره يصبح مريضا مثل الناس الذين حوله. فهو عليه أن يتمتع بدرجة من الاستقلالية عن المحيط الذي يحيط. مثلا في مناطق الفقراء، المناطق التي يعيش فيها الفقراء يسيطر فيها خوف الناس من بعضهم البعض، لأن الناس شديدو الاتصال ببعضهم، يطلعون على كل صغيرة وكبيرة في حياة بعضهم. أيضا بتكون الطموحات منخفضة في المناطق الفقيرة، تكون الطموحات منخفضة. إذا هو ما أخذ، هو بده ينظر أن أمته تصبح أفضل أمة. طيب كيف تصبح أفضل أمة وأنت تفكر بتفكير المحبطين من حولك؟ صحيح. ولذلك الأسر الواعية في كل زمان ومكان تهاجر بأبنائها إلى المناطق التي فيها علم وفيها علماء، وهذا تقليد قديم لدى أمة الإسلام وما زال موجودا. الأسر الممتازة المتعلمة الواعية تذهب في مدينة، تسكن في مدينة فيها جامعة جيدة أو فيها مدرسة جيدة، ليخلص من البيئة التي هو لا يراها بيئة جيدة لنشأة أبنائه وتعلمهم. أيضا في عندنا الاستقلال، درجة من الاستقلال عن الذاكرة، وهنا بصير نوع من التناقض، يعني حسب الظاهر أنت حتى تفكر يجب أن يكون لديك معلومات جيدة.
إذن القيد الثاني، القيد الأول هو المحيط، القيد الثاني الانتماء،
ممكن نقول خلينا أتكلم عن الذاكرة ثم عن الانتماء
ثم الذاكرة.
نعم، الذاكرة دائما حتى تحافظ، وهذه من فطرة الله عز وجل للأشياء.
بقي معنا دقيقة للفاصل.
طيب هذه الدقيقة ما أستطيع أن أشرح فيها،
نقف عند نهايتها.
تمام، الذاكرة من شأنها دائما هي الحفاظ على مكنوزاتها. التفكير بيعمل نوع من الخلل في هذه في محتويات الذاكرة.
نعم.
ولذلك الذاكرة تحارب التفكير. وأنا رأيت كثيرا من الناس الذين لديهم محفوظات هائلة، يعني يحفظ القرآن الكريم، يحفظ الشعر، يحفظ يحفظ يحفظ، وجدتهم مقصرين في جانب التفكير، وهذا لأن للذاكرة سطوة على جهاز التفكير لدينا، فهي تشعر أن التفكير يغير في ترتيبها، يغير في قيمة المحفوظات، ولذلك الذاكرة بطريقة لا شعورية بالنسبة لنا تحارب التفكير. فإذا كنت شديد الحفظ وكثير الحفظ فاحذر، فاحذر أنه أنت تقع تحت سطوة الذاكرة وتجد حواجز بينك وبين ممارسة التفكير.
هل يمكن التحرر من الذاكرة؟ نسمع إن شاء الله منكم الجواب بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا لمتابعة هذا الحوار.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول علاقة التفكير بالنهضة. دكتور عبد الكريم، قبل الفاصل كنا نتكلم عن صفة الاستقلالية عند المفكر، وذكرتم عائق المحيط وعائق الذاكرة التي تؤثر على استقلالية المفكر. والسؤال، هل يستطيع المفكر أن يعني أو الذي يمتلك ذاكرة قوية، هل يستطيع أن يحيد الذاكرة ولا تؤثر على تفكيره أو تعيق التفكير؟
يعني تحييد كامل غير ممكن، لأن ما نحفظه يشكل مادة في الحقيقة نحن نفكر فيها ومن خلالها.
نعم.
لكن محاولة الاجتهاد، محاولة اكتساب الملاحظات الجديدة، التفاعل مع المعارف الجديدة بيخفف من سطوة الذاكرة على الدماغ وعلى التفكير.
نعم.
ولكن التحرر الكامل في ظني غير ممكن. لماذا؟ لأن الذاكرة توفر لنا المادة التي يشتغل عليها العقل. يعني مثل الخياط، المادة التي يشتغل عليها هي القماش.
نعم.
هي القماش. فبائع القماش يوفر لك القماش. الذاكرة توفر المعلومة التي يشتغل عليها الدماغ. فهو في الغالب اللي بيشتغل بالحفظ وبالكذا شهيته للتفكير تضعف. شهيته للتفكير تضعف، وبالتالي هو عليه أن يقوي هذه الشهية ويمارس عملية التفكير وقراءة كتب المفكرين ويدرب نفسه على حل المشكلات ليخفف من سطوة الذاكرة.
هل هناك قيد آخر يقيد استقلالية المفكر غير المحيط؟
طبعا في قيد مهم جدا اللي هو الانتماء. الانتماء يعني أنا أدركت من وقت، بفضل الله، من وقت مبكر يعني، أن المفكر لا ينبغي له أن يكون له انتماء حزبي. لأنه إذا صار لديه انتماء حزبي يصبح همه هو التنظير لحزبه، تنظير
نعم.
تنظير لجماعته.
نعم.
طبعا قديما مفكرون كبار، علماء كبار، وقعوا في مشكلة التعصب المذهبي. أنه هذا شافعي، هذا سني، هذا شيعي، هذا من الأباضي، هذا يعني وقعوا في مشكلة الانتماء. أيضا في ناس عقول كبيرة وقعت في مشكلة الانتماء القبلي. أحيانا يقع الناس في مشكلة الانتماء المناطقي، يعني هو بصير بدافع عن، فهو بده الحقيقة يحاول التحرر من هذا، يحاول أن يرى أنه لو كانت قبيلته أفضل القبائل، لو كان المذهب الذي يعني يحمله هو أفضل المذاهب، لكن في نقاط ضعف، في مساوئ، في قصور، في أخطاء، فهو بده يبتعد مسافة معينة عن هذه الأشياء حتى يصبح مفكرا حرا، وإلا هو يقزم نفسه بنفسه. فلا يجوز، لا يجوز أن يخضع المفكر لمعطيات قبلية أو معطيات مذهبية أو معطيات مناطقية أو معطيات حزبية أو فئوية أو جهوية، يعني ما يخضع لشيء من هذا، لأن خضوعه لشيء من هذا سيجعل تفكيره يعني ملونا بألوان من التعصب.
نعم.
بألوان من التعصب، فبصير الطرح كله غير منطقي، وبالتالي يصبح غير مقبول.
هذا ينطبق على المفكر الإسلامي الذي يتقيد بتعاليم الدين الإسلامي؟
تعاليم الدين هو يتقيد بالقطعيات. إذا صار يتقيد بالجزئيات وبما يقوله أصحاب المذاهب، نعم بصير هذا قيد. لأن فقهاءنا الكبار حتى على مستوى العقيدي، الاتفاقات هو في الأصول. لما تأتي أنت إلى الفروع وإلى الجزئيات وإلى الظنيات، وطبعا الاجتهاد هو في المسائل الظنية.
نعم.
القطعيات، لأن ما في اجتهاد أنه الزنا حلال ولا حرام، هذا نعم. فوق الاجتهاد.
نعم.
تمام. فهو لما يخوض في الجزئيات أو يتعصب للجزئيات، نعم هذا التعصب يحد من تفكيره. لكن المفكر المسلم هو لا يخضع للجزئيات، هو يخضع لقطعيات الشريعة ولقطعيات الإسلام، ويجعلها إطارا يؤطر به طروحاته الفكرية.
جميل. بالنسبة للعاطفة دكتور، الإنسان يصبح إنسانا لتمتعه بالعاطفة، فهل العاطفة يعني تعتبر قيد من قيود التفكير أو تؤثر سلبا على التفكير؟
الجرعة العالية من العاطفي طبعا يعني في نوع من التجاذب بين الفكر والعاطفي، لأن طبيعة التفكير وطبيعة عمل المفكر هو يعني يجنح دائما إلى الموضوعية، يجنح إلى الحكم الموضوعي.
نعم.
العاطفة دائما تشدك نحو شيء معين، يعني العاطفة تتصف بأنها لا منطقية، وتتصف أيضا بالفوضى، وتتصف بالاضطراب.
نعم.
يعني الآن أنت الآن مثلا موضوع العاطفة عند النساء.
نعم.
النساء قدراتهم العقلية في كثير من المجالات مثل الرجال أو أفضل، بعضها بتزيد بعضها بتنقص، لكن يعني ما في تمييز في القدرات العقلية تقريبا، لكن المشكلة هي في العاطفة. العاطفة لما تغلب فبتأثر على الاتجاه الموضوعي لدى الإنسان، تأثر على التفكير، تأثر أيضا على الاهتمامات، فهذا بيخلي يعني مرتكزات التفكير وسلاسل التفكير لدى النساء مختلفة عن سلاسل وركائز التفكير لدى
الرجال. هناك فرق بين العاطفة والمشاعر دكتور؟
المشاعر هي بتشكل عاطفة في النهاية، هي الجانب الروحي والنفسي لدى الناس.
نعم.
المشاعر هي غلبت المشاعر هي غلبت العاطفة.
نعم.
غلبت المشاعر هي غلبت العاطفة. طبعا في علاقة جدلية بين العقل وبين العواطف أو المشاعر. المشاعر بتأثر تأثير المشاعر بالأفكار أكبر من تأثير الأفكار في المشاعر. الوصلات الناقلة للمشاعر إلى الدماغ أكثر من الوصلات الناقلة من الدماغ إلى يعني خليني أقول إلى الجانب العاطفي. يعني مراكز بين مراكز التفكير ومراكز العاطفة. فهذه بعض الاكتشافات الحديثة. فتأثير العواطف بالأفكار أكبر. تأثير العواطف الأفكار بالعواطف تأثر. يعني أنت لما تتغير فكرتك عن شيء موقفك العاطفي بتغير. يذكرون أنه كان هناك رجل يسافر في قطار مع اثنين من أولاده، والقطار سيمضي ساعات طويلة يعني، فالناس الذي يريد أن يقرأ يريد أن ينام يريد، هذان الطفلان واحد كان في الثالثة واحد كان في الرابعة، فيعني أحدثا ضجيجا في القطار ولعب وذهاب وإياب، فالناس نبهوا الأب، قالوا للأب أنه يعني امسك أولادك نحن نريد أن ننام أن نرتاح، فنفرت دمعة من عين الأب. وطبعا لما رجل تكلم رجل ويبكي فمعناته في أمر جلل، في أمر جلل. فقال له خير لماذا تبكي؟ قال له أنا دفنت والدتهما من 3 ساعات ولا أستطيع الآن يعني أني أوقف معهم موقف هيك يعني شديد وكذا. الآن لو سألوني وين ماما أنا ما بعرف ماذا أقول. فتعاطف كل أهل القطار معهم، صار اللي يعطيهم حلوى ويعطيهم لعبة واللي يضعه في حجره ويلعبوهم وكذا. طب ليش هذا السلوك كله والموقف تغير والتعاطف معهم تغير؟ لأنه تغيرت الفكرة.
صحيح.
فالأفكار تؤثر في المشاعر والمشاعر تؤثر في الأفكار، لكن تأثير المشاعر على ما يبدو في الأفكار أكبر، وبالتالي من هنا تأتي المشكلة، تأتي مشاكل الانتماء، تأتي مشاكل الصداقة، تأتي مشاكل الألفة، تأتي وتؤثر على أحكامنا العقلية. ومن هنا الإنسان يحتاج إلى الانتباه، لأن إنتاج الأفكار القيمة الأفكار العلمية الأفكار الموضوعية لا يجوز أن يكون هذا الإنتاج تحت ضغط العاطفة، لأن العاطفة إذا ضغطت معناها هذا الإنتاج سيكون فيه شيء من الخلل.
خلل صحيح. دكتور، تكثرون من ذكر العقل الجمعي في كتبكم، يعني ما هو أثر العقل الجمعي على التفكير؟
العقل الجمعي يشكل مشكلة للتفكير.
لو عرفنا أولا العقل الجمعي.
العقل الجمعي هي الاتجاه العام في التفكير، يعني خلينا نقول مجموعة المقولات، مجموعة الأعراف التي يحملها المجتمع، يحملها الناس من حولك. يعني أنا أريد مثلا أضرب مثال مترسخ في أذهان كثير من الناس، أن هناك ارتباطا اضطراديا بين الذكاء والنجاح، وهناك اضطراد أيضا وارتباط مضطرد بين الذكاء والإبداع. في الحقيقة الذكاء له تأثير في الإبداع وله تأثير في النجاح، ولكن تأثير العلم في النجاح أكثر من تأثير الذكاء. يعني شخص متوسط الذكاء تعلم تعليم ممتاز، هذا أقرب إلى النجاح من شخص ذكي جدا ولم يتلقى تعليما. الذي لم يتلقى أي تعليم هذا لا يصلح لأي شيء مهما كان ذكيا، لا يصلح في زماننا، هذا لا يصلح. فالناس يعتقدون أن كل ذكي هو ناجح، لا، ليس كل ذكي ناجحا. لماذا؟ لأن النجاح لا يتطلب فقط الذكاء، النجاح يتطلب الخلق، يتطلب المثابرة، يتطلب الالتزام، يتطلب الأمانة، يتطلب المعرفة الجيدة، يتطلب الخبرة، يتطلب الذكاء. فالذكاء هو عنصر من عناصر النجاح. طيب لما بيكون مجتمع هذا اعتقاده أنه الذكي من يوم ما يولد يعني هو ذكي، كانوا يقولون الديك الفصيح من البيضة يصيح، ويحكمون على أبنائهم ابن سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، يحكمون عليهم من خلال مخايل الذكاء التي تبدو عليهم. لكن هذا ليس بدقيق وليس بصحيح. وبالتالي العقل الجمعي، العقل السائد، دائما هو أميل إلى السطحية، أميل إلى السطحية. ولذلك الآن الأفكار العميقة لا تنتشر، التقاليد المعقدة لا تنتشر، تنتشر دائما التقاليد المبسطة، بتنتشر دائما الأفكار المبسطة.
التقاليد المعقدة مثل ماذا؟
يعني مثلا أنت لو نظرت إلى الأتيكيت اللي بتبعوه فرضا يتبعه الفرنسيون على الطعام، هذا له شرح طويل عريض،
البروتوكولات
وله أتيكيت أو آداب، يعني آداب معينة، أنه الضيف الأهم بيجلس على اليمين، الضيف الأقل أهمية على اليسار، بعد الطبق الأول يتحدث مع هذا، بعد الطبق الثاني، في شرح، يعني في يمكن شرح في صفحات
خريطة.
طيب هذا ما بينتشر وانتشاره بياخد وقت طويل. أيضا الأفكار المعقدة لا تنتشر، لذلك مثلا الآن الثقافة الأمريكية لها درجة من الهيمنة الهائلة على العالم،
صحيح،
وعلى أوروبا. يعني الأوروبيون خائفون من سيطرة الثقافة الشعبية الأمريكية عليهم، لأن الأمريكيين أدركوا في وقت مبكر أن الثقافة الراقية لا أسواق لها، الثقافة المعقدة ما بتنتشر، فلجأوا إلى هوليود وغيرها لتسويق الثقافة الشعبية. هذا الجنز الآن الذي يلبسه ثلاثة أرباع البشرية هذا ثقافي أمريكي، البيبسي كولا والكوكو كولا، الأفلام الأمريكية متوسط تكلفة الفيلم الأمريكي 56 مليون دولار. الفرنسيون قبل 20 سنة فكروا، يعني خايفينهم من الثقافة الأمريكية، فكروا يعملوا يعني شيء مناهض، فأنتجوا في سنة واحدة 42 فيلما، نجح منها اثنان، يعني حقق مبيعات في تذاكر السينما، حقق مبيعات مثل الأفلام الأمريكية، والباقي ما استطاع. فهذه الثقافة الشعبية لأنها بسيطة جدا تنتشر انتشارا هائلا. الآن الفيسبوك وتويتر، أنت قد يتابعك على الفيسبوك مليون، لكن ليس من السهل إذا كتبت مقالة أن يقرأها مليون، قرأوها 1000، 2000، 3000. لماذا؟ لأن ما يكتب على الفيسبوك هو في الغالب سطحي، وبالتالي ينتشر أكثر. فدائما العقل الجمعي، المفكر مهمته الأساسية هي ترشيد العقل الجمعي. العقل الجمعي يميل إلى السطحية، العقل الجمعي بطيء التطور. المفكر المفروض أنه يملك نوع من الريادة في الرؤية، يعني هو سابقه، هو سابق أهله وجماعته ربما 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة إلى الأمام. وبالتالي يجب أن يقوم يعني بدور إرشادي إرشادي للعقل للعقل الجمعي.
جميل. دكتور يعني ذكرتم من يعني الأفكار المنتشرة السطحية الموضوع الصلاح والأخلاق الالتزام الأخلاقي، وأنه يعني كله يختزله بعض المحللين بضعف الإيمان وقوة الإيمان، وقلتم هذا من تبسيط الأفكار
طبعاً.
كيف ذلك؟
طبعا يعني قوة الإيمان تؤثر في الالتزام الأخلاقي ولا شك.
نعم.
ولكن تأثير الإيمان في الالتزام الأخلاقي هو ليس مطلقا، يعني مو كل واحد إيمانه قوي يصبح سلوكه راشدا وحميدا. في شيء له تأثير إلى جانب الإيمان وأحيانا يزيد في حسب الظرف، اللي هو البيئة التي نعيش فيها. هناك بيئة تحث على الصدق، وهناك بيئة تدفع إلى الكذب.
نعم.
البيئة التي تدفع إلى الكذب فيها مؤمنون، ولكن في 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 أعراف، في أوضاع، يعني لما أنت تضع الناس في ظروف صعبة ويجد أنه أن استمراره في وظيفته أو أن حتى يحصل على حقه لا بد أن يكذب حتى يحصل على حقه، وبالتالي معظم الناس سيكذبون وسيبررون هذا الكذب أنه نحن نكذب لنحصل على حقوقنا. لما تكون أنت في بيئة تحصل على حقوقك بدون كذب، فلماذا تكذب؟ لن تكذب إذا كنت تشعر أنك لست بحاجة إلى الكذب.
والرشوة أيضا،
كثير من الناس الآن في مجتمعات عربية وإسلامية لا يستطيع الحصول على حقه إلا حتى يدفع.
صحيح.
وبالتالي هو سيدفع الرشوة وهو مطمئن أنه أنا هذا حقي وسأخذه. هذا هو الفساد اللي موجود الآن. فالشاهد في هذا أنه تأثير التربية القويمة في البيوت على السلوك الأخلاقي، السلوك الجيد، تأثير الإيمان، تأثير العلم، كل هذه لها تأثير ما في شك، ولكن في النهاية لها طاقة في التأثير، طاقة محددة في التأثير، وربما يكون في معظم الأحيان تأثير البيئة أقوى. يعني أنا أزعم أن تأثير البيئة في صلاح الناس لا يقل عن 60-65-70%، وتأثير المواهب الشخصية، التربية الخاصة، الإيمان ممكن يأخذ 35-40% ليس أكثر. ولذلك عمل الحكومات، عمل السياسات كلها، عمل المفكرين هو بناء بيئة جيدة، بناء بيئة جيدة. يعني أنت لما تعمل جامعة ممتازة فأنت أوجدت بيئة جيدة للتعلم. حتى الطالب العادي لما بيدخل بيطلع بشكل رائع. لما توجد بيئة مهترئة للتعلم، مناهج مهترئة، مدرسون مهترئون، طلاب تقبل بدون أي قيود، إمكانات غير موجودة، حتى الطالب الذكي لما يدخل يعني يخرج وهو محطم وقليل المعرفة وليس أمامه أي أفق. البيئة، بناء البيئة هذا شيء مهم جدا للغاية. لكن العقل الجمعي كما قلنا بميله إلى التبسيط بيأخذ هيك شغلة بسيطة ويبني عليها. لكن أنت لما تتعمق في الأمور، هذه مهمة المفكرين أن يضعوا الأشياء يعني نقاط على الحروف كما يقال، وأن يقولوا للناس ترى هذا له تأثير. وعندنا ألوف الأمثلة. يعني في دول كثيرة ما عندها إيمان ولكن عندهم إيثار. نحن الإيثار عندنا ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة. نعم.
يعني في اليابان على سبيل المثال في ما يشبه العرف أنه الموظف الذي يأتي مبكرا يوقف سيارته أبعد ويمشي. لماذا؟ يقول أنا إذا مشيت لن أتأخر عن البصمة ولا عن
الدوام.
وبينما فلان إذا الذي سيأتي بعدي سيتأخر فخلي المكان الأقرب له.
جميل.
طيب هذا ما هني جماعة لا دينيين يعني، لكن في تقاليد موجودة في البيئة تدفع إلى هذا اللون، إلى هذا اللون من الإيثار. وبالتالي قضية البيئة، قضية المحيط، قضية إصلاح العقل الجمعي كما قلنا بمفاهيمه، بأخلاقه، بأعرافه، بتواضعاته، هذا أمر في منتهى الأهمية، لأنه يشكل الحاضنة الثقافية للأجيال الجديدة.
صراحة عندنا بقي معنا بعض الأسئلة لكن ضاق الوقت وانتهى. أشكركم فضيل الدكتور، إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة. أشكركم فضيل الدكتور على تحت هذه الفرصة، وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.